أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في النوع الثاني من أنواع علوم الحديث في تدريب الراوي، توقفنا عند الكلام عن كتاب المصابيح للإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام النووي: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيف والمنكر. وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح، مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن، فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيف والمنكر، كما سيأتي بيانه. قال السيوطي: ومن أطلق عليها الصحاح كقول السلفي في الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، وكإطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح، فقد تساهل. قال التاج التبريزي: ولا أزال أتعجب من الشيخين، يعني ابن الصلاح والنووي، في اعتراضهما على البغوي، مع أن المقرر أنه لا مشاحة في الاصطلاح. وكذا مشى عليه علماء العجم آخرهم شيخنا العلامة الكافيجي في مختصره. قال العراقي: وأجيب عن البغوي بأنه يبين عاقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب. قال: وليس كذلك، فإنه لا يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن، بل يسكت ويبين الغريب والضعيف غالبا، فالإراد باق في مزجه صحيح ما في السنن بما فيها من الحسن. وقال شيخ الإسلام: أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغوي اصطلح لنفسه أن يسمي السنن الأربعة الحسان، ليستغني بذلك عن أن يقول عقب كل حديث أخرجه أصحاب السنن، وإن هذا اصطلاح حادث ليس جاريا على المصطلح العرفي.
نعم، الكلام جار من بداية هذا الفقرة على مظان الحديث الحسن، وهم مظانه ابتداء ما جاء في سنن الترمذي، لأنه هو الأصل في معرفة الحسن، وسنن الدارقطني وغيرها. ومن أهم هذه الكتب أيضا التي عرج صاحبها على مصطلح خاص وهو مصطلح الحسن، كتاب المصابيح للإمام البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكما قرأنا، لا نريد أن نعيد الكلام، لكن خلاصة الأمر أن فيه مبحث، وهو إطلاق الحسن على أحاديث السنن الأربعة، وأن هذا القول اعترضه جل العلماء بأنهم لا يقبلون أن يوصف أي حديث موجود في الكتب الأربعة على الإطلاق بأنه حسن. فنقول مثلا: كل ما في السنن حسان، فهذا لا يقبله أحد، وهذا لم يقوله أحد على الحقيقة، ولا تستطيع أن تحمل هذا المعنى لكلام البغوي رحمه الله. لكن كلام يبقى دي هذه المسألة الأولى، قضية تقول الكتب الستة كلها صحاح، السنن الأربعة كلها حسان أو مقبولة، هذا الكلام محل نقاش عند العلماء، بل هذا يلفظه أصحاب الكتب أنفسهم، لأن الترمذي ضعف أحاديث في جامعه، أبو داود يتكلم على أحاديث في سننه، ابن ماجة كذلك، النسائي كذلك، فحتى مسلم والبخاري قد يتكلم على علل لبعض هذه الأخبار في كتبهم. فهذا الأمر لا يقبله أي أحد حتى أصحاب الكتب كما ذكرنا. نأتي إلى قضية الإمام البغوي. الإمام البغوي الآن إما أن يفهم من كلامه أن هذا الكلام حكم أو وصف، إما أن يكون حكما وإما أن يكون وصفا. فإن كان حكما فهو عائد على المسألة الأولى التي ذكرناها، وهي قضية القبول والرد، وعليه الاعتراض، وهو اعتراض صحيح. أما إن كان وصفا فهذا لا مشاحة في الاصطلاح على ما خرجه، لا مشاحة في الإيه في الاصطلاح. أنا اصطلحت أن يكون كل ما في السنن أقول عليه حسن، وكل ما في الصحيحين أقول عليه صحيح مثلا، فلا مشاحة في الاصطلاح طالما أني بينت. لكن تأتي الإشكالية في هذا التعبير خاصة ليه؟ لأن الحسن مصطلح لديه فعالية القبول، يعني اللي هيرى مصطلح حسن هيلبس عليه بالقبول، صحيح ولا لا؟ يعني مثلا أنا هصطلح الآن، مثلا هقول يا إخواننا أي حديث فيه انقطاع هسميه صحيح، هتحدث إشكالية كبيرة أم لا؟ حتى لو بينت، لأن كل من يقرأ كلامي صحيح منقطع في استشعار المعارضة موجود. فكذلك في هذا الاصطلاح الذي اصطلحه البغوي أن أي حديث في السنة الأربعة فهو إيه؟ فهو حسن، أطلق عليه الحسن، فهذا وقع فيه الإشكال لأن الحسن نفسه مقبول والحديث السنة فيها حديث غير مقبول، فوقع الإشكال والتجاذب هاون. لكن على كل حال إذا كان هذا وصفا، إذا كان هذا حكما فعليه اعتراض، وإذا كان وصفا فعليه إشكال وليس اعتراض. هذا بالنسبة إلى الكلام على البغوي. فروع.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله فروعا: أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره، وتختلف النسخ منه في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. فروع. قال السيوطي رحمه الله: أحدها في مظنة الحسن كما ذكر في الصحيح مظانه، وذكر في كل نوع مظانه من الكتب بالمصنفة فيه إلا يسيرا أنبه عليه: كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي شهره أكثر من ذكره. قال ابن الصلاح: ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد والبخاري وغيرهما. قال العراقي: وكذا مشايخ الطبقة التي قبل ذلك كالشافعي. قال: في اختلاف الحديث عند ذكر حديث ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا الحديث، حديث ابن عمر مسند حسن الإسناد. وقال فيه أيضا: وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع دون الصف الحديث. وكذا يعقوب بن شيبة في مسنده وأبو علي الطوسي أكثر من ذكر ذلك إلا أنهما ألفا
أكثر من ذلك إلا أنهما ألفا
بعد الترمذي. وتختلف النسخ منه أي من كتاب الترمذي في قوله حسن أو صحيح، في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه.
هذا الفرع فرع هام جدا في قضية معرفة الحديث الحسن أو مظان الحديث الحسن، وفي رأيه هو تكملة يعني لما سبق من الإشارة إلى كتاب البغوي، لأنه أيضا فيه هذه الفائدة. طيب، الحديث الحسن هنا يقول إيه؟ من مظان الحسن، وكتاب أبو عيسى هو الذي أكثر من ذكره، وهو الذي شهره، هو الذي شهر حد الحسن، وهو الذي وضع اصطلاحا خاصا، استخدم الحسن كاصطلاح خاص. والحسن ليس من وضع وصف الحسن نفسه، ليس من وضع الترمذي. هذه مباحث ثلاث تنبهوا إلى هذا. المبحث الأول أن أول من أكثر من ذكره وشهره هو من؟ الترمذي. وأن الحديث الحسن واستخدامه باصطلاح خاص أول من فعل هذا هو الترمذي، وأن الحديث الحسن موجود في كلام مشايخه لكن باستخدامات متنوعة فلم يحدثه هو. كويس، هذه مباحث ثلاث. عشان كده لما نيجي نقول أن الترمذي أول من استخدم الحسن باصطلاح الحسن، لا تعترض عليه وتقول هذا خطأ. ليه؟ لأن البخاري وصف حديث بالحسن، الشافعي وصف حديث بالحسن، أنا لم أقول هذا، وصفوها بالحسن لكن لم يستخدموها كاصطلاح خاص، استخدموها بمعنى الغرابة، بمعنى النكارة، بمعنى الحسن اللغوي، بمعنى معان كثيرة ذكرناها في غير هذا الموضوع، ولعله هو نفسه تعرض لبعض هذا كما مر معنا باستخدام الغريب ونحو ذلك، ونقل كلام إبراهيم النخعي وشعبة وغيره سبق معنا. كويس، يبقى هذه مباحث ثلاث تستفيد من هذا الفقرة، أن الحسن جامع الترمذي من مظان الحسن، وأن الترمذي شهره، وأنه استخدمه كمصطلح خاص، وأن مشايخه استخدموا لهذا المصطلح، لكن طبعا كل استخدمه بحسب السياق الذي قيل فيه. من مظان الحسن أيضا سنن أبي داود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مظانه سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وان شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا، ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه، فهو حسن عند أبي داود. قال السيوطي: ومن مظانه أي سنن أبي داود، فقد جاء عنه أنه يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وأن شديد بينه وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. قال وبعضها أصح من بعض. فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يكن في أحد الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيح والحسن ولا ضعفه فهو حسن عند أبي داود، لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فالأحوط الاقتصار على الحسن والأحوط منه التعبير عنه بصالح. وبهذا التقرير يندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيحا وإن لم يكن كذلك عند غيره. وزاد ابن صالح أنه قد لا يكون حسنا عند غيره ولا مندرجا في حد الحسن إذ حكى ابن مندة أنه سمع
حكى ابن مندة أنه سمع
محمد بن سعيد البارودي يقول كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع
أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه.
قال ابن مندة وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وهذا أيضا رأي الإمام أحمد، فإنه قال إن ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص. وسيأتي في هذا البحث مزيد كلام حيث ذكر المصنف العمل بالضعيف على ما نقل عن أبي داود يحتمل أن يريد بقوله الصالح للاعتبار دون الاحتجاج فيشمل الضعيف أيضا، لكن ذكر ابن كثير أنه روي عنه وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح ذلك فلا إشكال.
طيب يبقى الآن هو يقول إيه من مظانه سنن أبي داود، لأنه قال طبعا في رسالته لأهل مكة الرسالة المعروفة التي يعني لا يفهم كتاب السنن إلا بإدراك المعاني التي سيقت فيها إدراكا تاما، لأن يعني نفتقر مثلا في كتاب زي سنن ابن ماجة وغيرك سنن الدارمي كهذه الكتب شرح، أو حتى البخاري شرح للأئمة لمصنفيها شرح له يعني يبين ما فيها ويبين الأحكام وسياقات وهكذا. فمقدمة مسلم معينة على فهم الصحيح، مقدمة العلة الصغير للترمذي معين على فهم الجامع، وحتى كتاب الترمذي كتاب مفسر، وكذلك مقدمة رسالة أبي داود لأهل مكة مفسرة لمن؟ لكتاب السنة. طيب هو يقول ذكرت فيه يعني في هذا كتاب الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. يبقى أبو داود رجل إمام رحمه الله حنبلي يميل إلى منهج أحمد في التفقه وإلى مذهب أحمد في التفقه، فهو يأتي إلى الباب من الأبواب، هذا الباب وجد فيه أحاديث صحيحة، هل في رأيك يعدل الإمام عن الأحاديث الثابتة الصحيحة المتفق عليها؟ لا يعدل عنها طبعا، لا يعدل أحد عن هذا. ثم فإن لم يجد تحت الباب شيء انتقل إلى الأحاديث التي أقل رتبة، ثم بعد ذلك ذكر ما فيه وهن، يقول إيه وما كان فيه وهن شديد بينته. طيب يبقى قضيتنا هنا مش في وهن شديد بينته عشان دي هتيجي الكلام عليها، لكن هنا إيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. وما يشبهه وما يقاربه يقول وقال بعضهم أصح، نعم قال وبعضهم أصح من بعض، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا. هنا بقى طيب هيغدو إيه من كتاب أبي داود أو من هذه الكلمات التي قالها أبو داود اللي هي وما لم يذكر فيه شيء فهو حسن فهو صالح. طيب هيأخذ ابن الصلاح يأخذ الإمام النووي وغيره من العلماء من هذا قاعدة، يقول فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يكن في أحد الصحيحين، هذه الأولى، يعني وجدنا الحديث في رأس الباب ولم نجده في الصحيحين ولم يصححه غيره من المعتمدين الذين يميزون بين الصحيحين، لأنش إمام من الأئمة يصحح، خلي بالك استثناءات هذه، قال ولا ضعفه ولا حد صححه ولا حد ضعفه فهو حسن عند من؟ عند أبي داود. يبقى دلوقتي حضرتك ممكن بهذا القول خلي بالك هينبني عليه بهذا التحرير هينبني عليه أشياء كثيرة جدا اللي انت هتقرأها في كتب الفقه ككتاب المجموع وغيرها من كتب الفقه المتأخرة اللي هي جاءت بعد ابن الصلاح، اللي هيأتي بالحديث ويقول هذا الحديث حديث حسن أو هذا رواه أبو داود وسكت وسكت عنه وإيه؟ وسكت عنه. يعني هو بفهم من هذا السياق الذي ساقه به أبو داود ولم يكن في الصحيحين ولم ينصها تصحيحه أو تضعيف إمام من الأئمة أن هذا الحديث حديث مقبول ونعمل به في الفقه. خلاص قضي الأمر. شايف انبنى على هذه الكلمات القليلة انبنى عليها إيه؟ أحكام كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا، وده موجود وبخاصة في كتب الشافعية أو غيرها، يعني مش كتب الشافعية بس، مفهوم؟ قال إيه؟ لأن الصالح للاحتجاج. طب ليش؟ معنى نخليه حسن، ما نخليه صحيح يا سيدي خلاص. قال لأن الصالح للاحتجاج لا يخرج عنهما ولا يرتقي إلى الصحة إلا بنص، فيش نص هنا بالصحة، فالأحوط إن إحنا خلينا إيه حسن. دي عاملة زي قضية مستدرك الحاكم كده، زي قضية مستدرك الحاكم برضو توسط فيها ابن الصلاح بها. قالوا بهذا التقرير اندفع اعتراض ابن رشيد بأن ما سكت عليه قد يكون عنده صحيح، ممكن قد يكون عنده صحيح، لكن هيندفع الاعتراض إزاي؟ اللي التصحيح محتاج تنصيص، فأقل درجات القبول الحسن. خلاص زاد ابن الصلاح أنه قد لا يكون حسن عند غيره ولا مندرج، ممكن يكون عند غيره ضعيف أصلا، لكن هم خلوا خلاص سكت عنه ولا يوجد في الصحيحين ولا صححه إمام ولا ضعفه إمام إنه حسن عند أبو داود. لكن لو أتينا إلى الفقرة التي تليها من كلام أبي داود وهي قضية إيه؟ وما فيه وهن شديد بينته، هذه تقلب الطاولة كما يقولون. ليه؟ لأننا ممكن أقول لك دلوقتي أحاديث ليست في الصحيحين ولا نص على تصحيحها إمام ونص على تضعيفها إمام وهي ضعيفة عند أبي داود. لماذا؟ لأن بها وهن، وهذا الوهن غير شديد. هتقول لي إزاي غير شديد؟ أقول لك ظاهر، يعني انقطاع. ما هو الوهن الشديد عند أبي داود إيه؟ تفكروا العلة وهن شديد ولا وهن خفيف؟ العلة الخفية. طب والعلة الظاهرة الانقطاع الظاهر ده وهن خفيف ولا شديد؟ خفيف، لأنه ظاهر. أنت ممكن تقول لي لا ده شديد، أقول لك لا مش شديد عند المتقدمين، هذه علة صح يرد بها الخبر، لكنها علة ليست بإيه؟ مش راوي، يعني مش ضروري يكون في راوي كذاب، كويس؟ لكن الحديث المعلول اللي فيه علة خفية هذا وهن شديد يشرح، وأبو داود وده مشاهد. لما نستقرأ معنا السنن كاملة تجد أنه يتوقف مع بعض الأسانيد ويقول قد خالفه فلان ويروي فلان ويشير إلى بعض هذه العلة. لكن ممكن يسوق حديث فيه مجاهيل ولا لا؟ فيه مجاهيل ومعروف اللي هو مجهول، أو فيه انقطاع والانقطاع ظاهر جدا عند أبي داود، وترجع لمثلا لكتب أبي داود وسؤالات الأجور لأبي داود تجده تكلم على الحديث، يعني قد تجد الحديث اللي سكت عليه هنا اللي انت بتقوله هو قابله، قد تجد أنه تكلم عليه في أسئلة إيه؟ أبي داود، أو ضعف هذا الراوي اللي هو سكت عليه في السنة، ولهذا ما فيش تناقض بين هذا. يبقى ما فيه وهن شديد. طب لو وهن غير شديد هيبينه؟
لا.
مفهوم كلامه اللي يبقى حديث فيه وهن لكنه وهن غير شديد فهو ضعيف ولا صحيح ولا حسن؟ ضعيف ولا يبينه. يبقى ازاي اللي سكت عليه كله حسن؟ يبقى لا يرد عليه ايه؟ لا يرد عليه مثل هذا. فيعني انا بس مش عاوز اشعب بكم مساله، لكن طبق هذا الامر اللي هو مش كل حديث سكت عليه ابي داود نعمل فيه هذه القاعده، وبرضه مش كل حديث سكت عليه ابي داود يبقى هو فيه وهن ايه غير شديد. تنبهوا لهذا، كل يعني له ايه له وجهات ونظر. وطبعا بين هنا ان مسلكه مسلك الامام احمد عليه رحمه الله. ايتي بهذا التنبيه.
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تنبيه: اعترض ابن سيد الناس ما ذكر في شان سنن ابي داود، فقال لم يرسم ابو داود شيئا بالحسن، وعمله في ذلك كشبيه بعمل مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره، أنه اجتنب ضعف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين الأول والثاني موجود في كتابه دون القسم الثالث. قال: فهل لا ألزم مسلم من ذلك ما ألزم به أبو داود؟ فمعنى كلامهما واحد. قال: وقول أبي داود وما
فهمين كلام ابن سيد الناس. أنت يقول إيه لو فاكرين كلام عياض وغيره في صحيح مسلم أنه يذكر الطبقة الأولى ثم يتبعها بطبقة ثانية، طب أتبعها بطبقة ثانية في مسلم ولا في كتاب مصنف آخر؟ من قال في مسلم قد يرد عليه هذا الايه هذا الامر، فهنقول خلاص اي حديث سيق في الطبقه الثانيه ولم يكن في صححه الامام البخاري او صححه امام من الائمه فهو حديث ايه فهو حديث حسن. شايف ابن سيد الناس برضو هذا اعتراض يعني له وجهه كما نقول. قال وقول أبي داود وما يشبهه.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله قال وقول أبي داود وما يشبهه يعني في الصحة ويقاربه يعني فيها أيضا هو نحو قول مسلم ليس كل صحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان فاحتاج أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد لما يشمل الكل من اسم العادات والصدق وإن تفاوته في الحفظ والإتقان ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلما شرط الصحيح فتخرج من حديث فتحرج من حديث الطبقة الثالثة وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنو عنده والتزم البيان عنه. قال وفي قول أبي داود إن بعضها أصح من بعض ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة وإن تفاوتت لما يقتضي صيغة أفعال في الأكثر. وأجاب العراقي بأن مسلما التزم الصحيح بل المجمع عليه في كتابه فليس لنا أن نحكم على حديث خرجه بأنه حسن عنده لما عرف من قصور الحسن عن الصحيح. وأبو داود قال إنما سكت عنه فهو صالح والصالح يشمل الصحيح والحسن فلا يرتقي إلى الأول إلا بيقين.
يبقى ده الإجابة العراقي دي ترد على كلام ابن سيد الناس. هو بيرد على ابن سيد الناس دلوقتي اللي هو عاوز نطبق زي ما طبقنا ده في أبي داود نطبقه كمان على مسلم. العراقي قال لا مسلم اشترط الصحة وأما أبو داود لم يشترط بل ذكر أنه سوف يذكر اللي فيه وهن شديد كمان ويبين. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وثم أجوبة أخرى منها أن العملين إنما تشابه في أن كل منهما أتى بثلاثة أقسام لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى متون الحديث وفي مسلم إلى رجاله وليس بين ضعف الرجل وصحة حديثه منافاة.
تنبه هنا برضه هذا كلام إيه أن العملين إنما تشابه في كل منهما أتى بثلاثة أقسام لكنها في سنن أبي داود راجعة إلى المتن وفي مسلم راجع إلى الإيه إلى الرجال. ها نعم ومنها
أحسن الله لكم. قال رحمه الله ومنها أن أبا داود قال ما كان فيه وهن شريد بينته ففهم أن ثم شيئا فيه وهن غير شريد لم يلتزم بيانه.
هذا كلا إشارة نفيسة فعلا. يبقى هنا وفي وهن شديد بينته يبقى فيه وهن غير شديد لم يبينه. طيب الوهن غير شديد ده يستدعي ردا أم يستدعي تحسين أم ماذا؟ هذا وهن والوهن يستدعي ضعفا. فالأصل كده أن قد يكون في ثم جملة من الأحاديث سكت عنها الإمام أبو داود وبها وهن غير إيه؟ غير شديد. هذا الوهن غير شديد يعني يجعله ترتقي إلى رتبة الحسن أم لا ترتقي هذا أمر نسبي قد لا ترتقي عند البعض وترتقي عند البعض الآخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها أن مسلما إنما يروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات لينجبر القصور الذي في رواية من هو من الطبقة الثانية ثم إنه يقل من حديثهم جدا وأبو داود بخلاف ذلك فوائد. الأولى من مظان الحسن أيضا سنن الدارقطني فإنه نص على كثير منهم قاله في المنهال الروي. الثانية عدة أحاديث كتاب أبي داود 4800 حديث وهو روايات أتمها رواية أبي بكر بن داسة والمتصلة الآن بالسماع رواية أبي علي اللؤلؤي.
طبعا هام جدا أن نتعرف على هذه الروايات سواء في الكتب الستة أو غيرها يعني مثلا كتب الختم هذه كتب هامة جدا فختم سنن أبي داود لعبد الله بن سالم وختم سنن أبي داود للسخاوي وغيرهم من العلماء وهذه كتب معروفة مشهورة. النسائي عليه ختم البخاري عليه عدة ختمات ومسلم وابن الجزري على مسند أحمد بن حنبل أيضا ثم ختم وهكذا. هذه تبين لك بيانا تاما حسنا وفوائد نفيسة جدا وبالنسبة إلى الإيه؟ إلى رواة السنن والفروق التي حدثت بينها لأننا الآن يعني من باب الإشارة إلى أهمية هذه الروايات. وما فيه وهن شديد بينته كويس في بعض نسخ أبي داود يبين وفي بعضها لا يبين. هنا الناس اللي بتقول أي حديث سكت عليه أبو داود فهو حديث حسن عنده كويس بالقيود اللي فاتت لو أنه توقف على الرواية لا يوجد فيها كلام أبي داود هيبقى ده مقبول عنده ولا لا. طيب والرواية الأخرى التي فيها كلام اللي أبو داود اتكلم على هذا الحديث فيها يبقى تبقى مردودة. يبقى جمع الروايات هذا هام جدا. الأحاديث التي حذفها أبو داود في أخريات حياته ما ينفعش تضعها في سنن أبي داود وتقول إيه وتقول هي من السنن وسكت عنها لأنه في أخريات حياته حذفها مثلا وهكذا يعني ينبنى عليها فوائد ونكات حسنة. تفضل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الثالثة قال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدم وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف، وللبخاري
شفوف يعني ظهور،
وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جليلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعات الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها، وقال الذهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
شوفوا طبعا هذه المسألة تختص ابتداء باللي احنا لو عاوزين نرتب بقى الكتب الستة من ليه من الأجود للأسوأ زي ما بنقول. هذا الذي قيل هنا مقارنة حقيقة غير عادلة، لأنها مقارنة بالنسبة لكل من يقارن، يقارن بالصحة والضعف. يعني شوف إيه الأحاديث الصحيحة ها اللي موجودة في الكتاب ده في السنن دي، يبقى هي إيه لو أكتر يبقى هي أحسن من اللي بعده على طول، وليس الأمر بهذا الصور. مسألة النسبية إذا أردنا أن نقارن بالنسبة إلى الصحة، سيبك من الصحين خلينا في السنة الأربعة، إذا أردنا أن نقارن بالصحة فهترتبهم أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه على أشهر ليه، وينازع بقى أبو داود والنسائي كويس كده. لكن إذا أردت أن ترتبهم بالنسبة إلى الاستيعاب، استيعاب الأبواب والأحاديث، فتبتدئ بأبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه. إذا أردت أن ترتبهم بالزوائد هتجد أن الإمام ابن ماجه هو المقدم، ثم النسائي، ثم أبي داود، ثم الترمذي، وهكذا. شوف الترمذي أتى في أخريات الباب. إذا أردت أن ترتبهم بالنسبة إلى قوة الرجال فتجد النسائي أولا، ثم أبي داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، وهكذا. فمسألة مسألة نسبية، يعني ما إيه الأفضل في السنة الأربعة، الأفضل لماذا، يعني بالنظرة إيه؟ النظرة الأصحية، الفوائد، الكلام على الأحاديث، لو رتبناها بالنسبة إلى الكلام على الأحاديث والعلل الترمذي هو الأول، وهكذا. فمسألة مسألة النسبية، فكل كتاب له ميزة وله إيه؟ وله طبيعة عن تختلف عن طبيعة صاحبه. يتكلم الآن على المسانيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال النووي: أما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيره وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها، وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها. وقال السيوطي: أما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد، قال ابن الصلاح: كمسند عبيد الله بن موسى وإسحاق بن راهوية والدارمي وعبد بن حميد وأبي يعلى الموصلي والحسن بن سفيان وأبي بكر البزار. هؤلاء عادتهم أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير مقيدين بأن يكون محتجا به أو لا، فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبهها. قال ابن جماعة: من الكتب المبوبة كسنن ابن ماجة في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، لأن المصنف على الأبواب إنما يريد أصح ما فيها ليصلح للاحتجاج. قال السيوطي رحمه الله: تنبيهات. الأول: اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي: ولا نسلم ذلك، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروا، فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. قال: على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيح وليست فيه، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال: وأما
نعم بالنسبة ده طبعا اعتراض، لا نعامل المسانيد كمعاملة السنن، فالسنن أحسن حالا، ماشي لا إشكال. اعتراض على مسند الإمام أحمد لأنه وصفه بأنه صحيح، التصريح بالصحة لازم تعرف مفهوم الصحة عند أحمد عليه رحمة الله. لما نقول إن هذا حديث المسند كل حديث معمول به تجده في المسند، يعني ما فيش في المسند حديث غير معمول بها وغير مستدل بها، فهذا ده هذه دائرة أكبر من دائرة القبول اللي هي صحيحة أو حسن بس، لأن الحديث قد يقبل ويعمل به لحيثيات أخرى، وقد لا يكون في الباب أي شيء، فيرى أحمد أن الحديث الضعيف أحسن عنده من قول الرجال، وده مذهب أحمد، فيضعه من هذه الحيثية. أما أحمد فلم يقبل أن كل ما في المسند صحيح على رسم الصحيح اللي قاله المتأخرين. وحديثه مزارع هذا يعني هو طبعا عند الإمام مسلم، لكن تكلموا في هذا الحديث، يعني كان بعض المحدثين يقول أعجب من هشام بن عروة كيف طاق أن يرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون أن الحديث يعني موقوف على عائشة، يعني من كلامه من كلام عائشة. ممكن يكون هذا وجهة، لكن طبعا ده مش محل اتفاق بين الناس. كثير من العلماء يقبل حديث أمه زرع وأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما وجود الضعيف فيه،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله بن فيه زيادة فيها الضعيف والموضوع انتهى. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد في الذب عن المسند، قال في خطبته: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في مسند أحمد ذب عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأئمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. ثم سرد الأحاديث التي جمع العراقي وهي 9، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه، وأجاب عنها حديثا حديثا. قلت: وقد فاته أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد، سميته الزيل الممهد مع الذب عنها، وعدتها 14 حديثا. وقال شيخ الإسلام في كتابه
تعبير. طيب، يبقى الآن بالنسبة إلى الموضوعات أغلبها أو الانتقادات أو هذه الأحاديث أغلبها من إما أن يكون زادها عبد الله بن أحمد أو إيه أو الخطيعي أو نحو ذلك، فلكن أحمد رحمه الله أن حيث أنه يروي حديثا موضوعا في مسند هذه كبيرة جدا، ولهذا استقبحها العلماء. وكتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد هذا من نفائس كتب الحافظ فعلا يعني. وابن الجوزي قد يتسرع في وصف بعض الأحاديث بأنها موضوع الوقوف على بعض الأسانيد، وإزاي لهذا السيوطي جاي. نأتي إلى كتاب تعجيل المنفعة في رجال أئمة الأربعة، الكتاب هذا اللي هو يعني خلينا نقول كده زائدة التقريب، إذا أردت زوائد التقريب عليك بهذا هذا الكتاب. والأئمة الأربعة مقصود بهم مسند أحمد والشافعي وموطأ مالك ومسند أبي حنيفة. ليس نعم، وقال شيخ الإسلام
أحسن الله لكم، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام في كتاب تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا 3 أحاديث أو 4، من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا، قال: والاعتذار عنه أنه ما مر مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوى أو ضرب وكتب من تحت الضرب. وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. وقال: ليس في زوائد المسند مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وقال الحسيني في كتاب التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر.
طبعا هذه مجازفة، لم يقع جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، هذا يعني هذا ليس بكلام.
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: الثاني قيل: وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكر أبو زرعة الرازي،
يعني في مسند إسحاق بن راهوية يخرج أمثل ما عنده. نعم.
قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما تركه وفيه الضعيف. الثالث قيل: ومسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب، وقد سماه بعضهم بالصحيح. قال شيخ الإسلام: ولم أرى لمغلطي سلفا في تسمية الدارمصان إلا قوله إنه رآه بخط المنذري. وكذا قال العلائي. وقال شيخ الإسلام ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم للخمسة لكان أولى من ابن ماجة، فإنه أمثل منه بكثير. وقال العراقي يشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة.
ده خلاف المشتهر، لأن المسند أصبح وصف الأحاديث التي يجمع صاحبه أحاديث كل صحابي على حدة، لا يصدون بالمسند يعني الذي أسنده، وإلا فكل الكتب مسند.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند والمسند فقد.
لكن في الصحيح اللي هو يعني ليس له إلا كتاب واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، الراوي قيل ومسند البزاري يبين فيه الصحيح من غيره. قال العراقي ولم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه فائدة. قال العراقي قال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. قيل والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف المسند وظن أنه هو الذي صنفه، وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه وشذ عنه كثير منه، ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه وإنما لاقطه بعض الحفاظ النسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإن كان سمع الأم أو غالبا على الربيع عن الشافعي وعمر فكان كان آخر من روى عنه وحصل له صمم، فكان في السماع عليه مشقة.
طيب، يبقى الآن المسند أبي داود من تصنيف أبي داود الطيالسي، ليس من تصنيف أبي داود إنما جمع له زي مسند الإمام الشافعي كده. لكن مسند أحمد من تصنيفه، مسند أبو حنيفة ليس من تصنيفه إنما جمع له أيضا. نعم. الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال النووي الثاني، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بصدقه والستر، فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح. قال السيوطي الثاني، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بصدقه والستر، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن، فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر، كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعة، وزال ما كنا نخشى عليه من جهة سوء الحفظ وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. قال ابن الصلاح مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من وجه آخر حكمنا بصحته. والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلامة بل لأبي سلامة عن أبي هريرة، فقد روى عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيرهم، ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبي عن جدي في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، فحديثه حسن، لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة.
يعني لا إشكال في هذه الفائدة، إن هذا الحديث يعني إذا كان صاحبه به هذا الضعف ويرتقي إلى رتبة الإيه، إلى رتبة الصحيح، يعني حسن لذاته وحسن لذاته قد يرتقي إلى درجة الحسن الصحيح لغيره. الثالث من الفوائد إذا روي الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال النووي الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لم يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا إذا كان ضعفه لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره. قال السيوطي الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعه أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راوي الصدوق الأمين زال بمجيء من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه مما قد حفظه ولم يختلف في ضبطه، وصار الحديث حسنا بذلك. كما روى الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عابد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بن علين؟ قالت: نعم، فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد. فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه وكذا إذا كان ضعفه لإرسال أو تدليس أو جهالة حال، كما زاده شيخ الإسلام زال بمجيء من وجه آخر وكان دون الحسن لذاته. مثال الأول
طيب، يبقى الآن هو بيضيف أو الزبائي يبين لك بس في أخريات الباب أن أشياء قد نضيفها لهذا الضعف ترتقي به إلى إيه؟ إلى رتبة القبول، كويس؟ فهنا إيه؟ وكذا يقول: وإذا روى الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل مجموع الحسن، لأن لا يستلزم بكثرة الطرق أن يحسن، صحيح أم لا؟ ممكن يضعف لا تزيد إلا وهنا، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راوي، هذه الأولى، يعني راوي الخلل أتى في الحفظ وليس في الإيه؟ في الديانة. الصدوق الأمين وزال بمجيء من وجوه أخرى صار حسن، وكذا إن كان ضعفه، شايف هذه الثانية، إرسال أيضا لا إشكال، تدليس، جهالة حال، خرجت العين، كما زاد الشيخ الإسلام ابن حجر في نزهة نظر لما تكلم على مثل هذا. فضل يضرب بقى أمثلة للإرسال وغيره.
قال رحمه الله: مثال الأول يأتي في نوع المرسل، ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب مرفوعا: إن حقا على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه. وأما الضعف لفسق الراوي أو كاذبه فلا يؤثر في موافقة غيره لو إذا كان الآخر مثل لضعف القوة وتقاعد لهذا الجابر. نعم، يرتقي بمجموع ترقي عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام. قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أصلته إلى درجة المستور والسيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. خاتمة: من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول: الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد: لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصح زوري عن سليم عن أبي عبارة أحمد أجود الأسانيد، كذا أخرجه عنه الحاكم. قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني بعد أن قال ذلك: من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامع الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن. وكذا قال غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجه
طبعا أن في الترمذي جيد إيه؟ جيد غريب. وكذا قال
غيره: لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح. إلا جيد لنكتة كأن
يغتسل
إلا لنكتة كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيحة، فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بالصحيح، وكذا القوي. وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعهما، والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن.
تنبه، هذه المصطلحات، هو بيقول لك هذه المصطلحات ألفاظ مستعملة عند أهل الحديث في القبول: الجيد والقوي لا إشكال، الصالح، صالح قد يكون صالح للاعتبار، قد يكون صالح وقد يكون في نفسه بذاته لا يثبت. المعروف قال لك هو في مقابل المنكر، لكن المعروف والمحفوظ كلاهما قد يستخدمان في الأحاديث المعلولة الأخطاء، وقد ورد هذا كما في العلل عند أحمد، وصيق له خبر معلول، خبر معلول. قال هذا هو المعروف وقال هذا هو المحفوظ. ما معنى المحفوظ وأنه خبر معلول في الظاهر والإمام يعله؟ يعني هذا هو السياق الصحيح لهذا الايه لهذا الإسناد وهو معلول. يعني مثلا حديث جه موصول بإسناد ظاهره الصحة، وحديث آخر جه فيه انقطاع. الموصول ظاهره الصحة ده معلول خطأ، كويس. فيأتي الإمام ويقول الثاني هو الصحيح. يعني إيه الثاني هو الصحيح؟ يعني السياق الثاني هو الصحيح وهو في نفسه ضعيف، أما الأول فهذا خطأ لا يصب بالصحة أصلا. فاهمين الكلام ده؟ وده وارد جدا. المجود هذا قد يطلق على من سار على الجادة، يقول جوده فلان. يعني جوده فلان يعني مالك عن نافع عن ابن عمر على طول. لو رويت عن القعنبي هيبقى مين؟ القعنبي مالك نافع ابن عمر. فكل ما يجي الراوي يروي حاجة بدل ما هي مالك عن فلان عن فلان يروح ماشي على الجادة، مالك عن نافع عن ابن عمر، خلاص يصير على الجادة. فمن خالف الجادة مقدم على من وافق الايه الجادة، لان عنده قرينة علم. والثابت في الغالب يستخدمونه في الايه في المقبول.
قلت أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلت من الفظيم ايضا المشبه المشبه وهو يطلق على الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. قال أبو حاتم: أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا.
كيف مشبهة حسانا؟ دي السياق يدل على إيه؟ على أنها شبه الحديث الصحيحة والمقبولة فلبس عليه. نعم، يبدأ الآن في النوع الثالث وهو الضعيف. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الثالث. قال النووي: الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. قال السيوطي: النوع الثالث الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن جمعهما تبعا لابن الصلاح. وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفة الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكر ابن الدقيق العيد. قال ابن الصلاح: وقد قسمه ابن حبان إلى 50 إلا قسمة. قال الشيخ الإسلامي: لم نقف عليها. ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولى أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة. فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسمة، ووصله غيره إلى 63. وجمع في ذلك شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي كراسة، ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحد غيره أو اثنان، وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعيف أو مجهول. وقسم بهذا الاعتبار إلى 129 قسمة باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها. وقد كنت أردت بسطا في هذا الشرح، ثم رأيت شيخ الإسلام قال: إن ذلك تعب ليس وراءه أرب، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أو لا. فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا أو يكون أضعف مما يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق وإن كان الثاني فما هو. وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليلة كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط، فهذه ثمرة مرة أو لغير ذلك فما هو. أنت فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته.
طيب خلينا نبين كلام السيوطين. كلام السيوطي في هذا الصفحة: وقد كنت أردت بسط هذا. يعني دلوقتي من الممكن أن تنوع هذا، تأتي إلى السقط إلى الضبط، وتنظر إلى قوادح الضبط، وتنوعها بهذا، يعني ضعف بسبب فحشه، ضعف بسبب غلطه، ضعف بأنه ضعيف جدا، ضعف إلى آخره، وتنوع كما فعلها هنا المناوي. أو بالنسبة إلى سقط الإسناد، ما سقط منه صحابي، ما سقط منه تابعي، ما سقط منه تابع تابعي، ما سقط إلى آخره، وتنوع. إذا سقط منه صحابي وتابع تابعي، إذا سقط منه تابعي وتبع، وهكذا لا تنتهي، لا تنتهي من هذا أبدا. الحافظ ابن حجر قال هذا تعب لا قيمة له. ليه؟ لأننا هو مطلوب مننا بس حاجة من الاثنين، أنت عاوز تعرف الأضعف أما أنك تريد أن تنوع الاصطلاحات. إذا أردت أن تنوع الاصطلاحات فده مش موجود عندهم أصلا، يعني ما مسكوش، ما قالوش إذا سقط منه صحابي وتابعي اسمه كذا، إذا سقط منه صحابي وتابع تابعي فاسمه كذا، إذا سقط منه تابعي وتابع تابعي، لم يفعلوا هذا، إنما سموا القليل القليل من هذا. فعده والاستطراد فيه بهذه الطريقة قد يكون لا فائدة فيه. طيب، ويتفاوت ضعفه،
أحسن الله إليكم، رحمه الله، ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح. قال السيوطي: ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته، وقوله كصحة الصحيح إشارة إلى أن منه أوهى كما أن من الصحيح أصح. قال الحاكم: فأوهى أساند الصدق صدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه، وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي، وأوهى أساند العمريين محمد بن عبد الله بن القاسم بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبي عن جدي، فإن الثلاثة لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنه، وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها، وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه، وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر بن قحذمة عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه، وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس، وأوهى أسانيد اليماني حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. قال البلقني: فيهما لعله أراد إلا عكرمة، فإن البخاري يحتج به. قلت: لا شك في ذلك. وأما أوهى أسانيد ابن عباس مطلقا، فالسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن، وقال شيخ الإسلام: هذه سلسلة الكاذب لا سلسلة الذهب.
السد الصغير طبعا ليس الآخر.
ثم قال الحاكم: وأوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن حجاج بن رشدين عن أبيه عن جدي عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة. وهو أسانيد الشامين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة. وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الرحمن بن مليحة عن نهشار بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس.
كما ذكرنا هناك صح الأسانيد، هذه شر الأسانيد.
ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما، ومنه أي الضعيف ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما كالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمضال والمنكر. فإذا صنف ابن الجوزي كتابا في الأحاديث الواهية أورد فيه جملا في كثير منها عليه انتقاد.
كتاب الموضوعات من أهم الكتب، لا نقول منتقد، لا، هذا من أهم الكتب، ومقدمة ابن الجوزي لهذا الكتاب نفيسة جدا، يحتاج طالب العلم أن يقرأها. طبعا قضية العمل باب الحديث الايه، قضية العمل الحديث الضعيف، هذه قضية كبيرة جدا، لكن خلينا نقول مبناها على يعني ما يروى في الأبواب يفرق بين هذا. يعني إذا كان مثلا في الباب أحاديث ثابتة صحيحة، فهنا قضية أن أنت تترك الأحاديث الثابتة الصحيحة ثم تذهب إلى الواهي الضعيف، هذا لم يقوله أحد من الأئمة أصلا، يعني إلا بقى اللي عندهم خلل في المنهج أو هم أصلا من المبتدع. أما قضية خلو الباب من الأحاديث ثم تأتي، أو معذرة، وجود أحاديث في الباب أيضا صحيحة وجاءت أحاديث مثلها في المعنى، يعني مثلا أحاديث فضل قيام الليل كثيرة ولا، فأتى حديث فيه ضعف في فضل قيام الليل، هذا اللي اتكلم عليه العلماء اللي فيه الخلاف، اللي هو هل نعمل به وهل نحدث الناس به، هذا اللي فيه خلاف وفيه الشروط اللي عدوها في الحديث العمل بحديث الضعيف عشان ما نطولش في هذا. أما إذا خلى الباب من كل شيء، لا يوجد فيه كتاب ولا يوجد فيه سنة صحيحة وإنما فيه أحاديث ضعيفة. هنا مناهج علماء أحمد بن حنبل يرى أن هذا الباب إذا قلنا فيه تكلمنا فيه بالرأي، فالحديث الضعيف أحب إليه من رأي إليه من رأي الرجال، وإحنا شرحنا الكلام ده فيما سبق. النوع الرابع.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله: النوع الرابع المسند. وقال الخطيب البغدادي: هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل.
هذه ثلاثة حدود للخبر الايه؟ للخبر المسند. أولا المسند والمسند. المسند المتحدث عليها هنا هو النوع المعروف من أنواع علوم الحديث، وليس هو المصنف المعروف في مصنفات الحديثية. فالمصنف المعروف في المصنفات الحديثية المسند، مثل مسند أحمد، مسند البزار وغيره، جمع أحاديث كل صحابين على حد. وأما المسند فهو الذي يروي بسنده. وأما المسند الذي هو اصطلاح خاص ووصف خاص للأحاديث، فعليه الثلاثة إيه؟ ثلاثة أقوال أو ثلاثة استخدامات. ده مش خلاف، إحنا مش نقول المسند اختلف فيه الناس وفي حقيقته على ثلاثة أقوال، لا، هذه استخدامات. الاستخدام الأول هنا يقول إيه؟ وعند أهل الحديث ما اتصل إسناده إلى منتهى، يبقى ما اتصل مرفوع موقوف مقطوع فهو إيه؟ فهو المسند. الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يبقى دلوقتي كل أي مرفوع فهو المسند، اتصل أو لم يتصل. الثالث لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، وده الأشهر بقى خلاص، يبقى لازم يكون متصل ولا بد أن يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا إيه؟ مسند. هذا خلاصة ما يأتي كله. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله: النوع الرابع من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق كما صرح به ابن الصلاحي المسند. قال الخطيب أبو بكر البغدادي: في الكفاية هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى، فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. وتبع ابن الصباغ في شرح العدة: والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي كعنانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لإطباق من خرج المساند على ذلك. قال المصنف كابن الصلاح: ولكن أكثر ما يستعمل في ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر في التمهيد: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. وقال شيخ الإسلام: يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل المنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. وقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل، بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. وحكى ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبإجازة من شيخ الإسلام في النخبة، فيكون أخص من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن يكون في إسنادي أخبرت عن فلان ولا حد. نعم. قال الحاكم: من شرط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا أظن مرفوعا ولا رفعه فلان.
طيب المتصل.
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله: النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. قال السيوطي:
طيب يبقى دلوقتي ممكن يتداخل الموصول مع بعض اصطلاحات المسند، هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو لا، هذا يتداخل مع كلامين ولا الخطيب هو متصل إسناده مرفوع كان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا، هذا يتدخل مع كلام الخطيب، صحيح أم لا؟ يبقى الخطيب عنده الموصول والمسند سواء، خلينا نقول كده، لكن يتغير مع بقية الاصطلاحات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السيوطي رحمه الله: النوع الخامس المتصل ويسمى الموصول أيضا، وهو ما اتصل إسناده. قال ابن صلاح: بسماع كل واحد من رواته من فوقه. قال ابن جماعة: أو إجازته إلى منتهاه مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا على من كان. هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن صلاح وتابعه ابن جماعة، فقال على غيره: فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم. وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف، ثم مثل الموقوف بما مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي وأوضحه العراقي فقال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمون متصلة في حال الإطلاق أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم كقول ماذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزوري أو إلى مالك ونحو ذلك قيل والنكتة في ذلك أي أنها تسمى مقاطيع فإطلاق المتصل عليك الوصف لشيء واحد بمتضادين لغة.
طيب هذا ما يختص بالمتصل. يقول ابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف ثم مثل الموقوف بمالك إلى آخره يعني ابن الصلاح حصره في الايه في المرفوعات والموقوفات لأنه هنا يقول يسمى وصول هو متصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ثم يقول والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع إلى آخره. طيب يعني أنا لا أرى إشكال في قضية المسند في أصلا اصطلاح المسند واصطلاح المتصل ونحو ذلك هذه لا يوجد فيها كثير مباحث حتى في استخدامات المتقدمين لا إشكال فيها في قضية أن هذا خبر متصل أو هذا خبر مسند ونحو ذلك هذا لا إشكال في تعريفه. نقف عند النوع الخامس ونبدأ في السادس المحاضرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.